الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، قال: الصلاة على المنبر. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الصلاة على المنبر لا بأس أن يفعلها الإمام أحيانا وأوقات يسيرة من أجل تعليم الناس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من الصلاة على المنبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني من أجل أن يكون ظاهرا وواضحا أمام المؤتمين، فينظرون إلى صلاته ليتعلموا منه الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وما ذكر الشيخ رحمه الله من كيفية الصلاة على المنبر تحتاج إلى تطبيق على المنبر، إن شاء الله نطبقها، وكذلك بالطريقة العملية. فقال: أولا، المنبر ذو ثلاث درجات، هذه السنة مثل هذا، يعني ثلاث درجات: الأولى، الثانية، الثالثة. هذا هو السنة في المنبر. ليس من السنة أن يكون المنبر أكثر من ثلاث درجات أو أقل، وليس من السنة أن يكون المنبر ملتصقا بالجدار أو أن يكون من الجدران، لأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الخشب، كان يخطب على جذع عليه الصلاة والسلام. فأحد الصحابة ممن كان يعمل في النجارة صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر، فهذا المنبر كان ذا ثلاث درجات، هذه هي السنة. فكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام على المنبر. قام على المنبر، لم يأتي أنه في الدرجة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، المهم أنك تقف في أي الدرجات، ولنقول مثلا في الدرجة الثانية هكذا: كبر، الصحابة خلفه،
ركع وهو على المنبر، بعد ما انتهى قال: الله أكبر. المنبر هذا أصل المنبر طيب ثم سجد في أصل المنبر يعني مال قليلا عن المنبر مثلا ذات اليمين ثم سجد طيب ثم سجد طيب سجد جلس بين السجدتين سجد سجدتين قام فلما قام فعل مثل المرة الأولى صعد على المنبر فهو في صلاة صعد
صلاة مثل الركعة
صلاة على المنبر إلا السجود ينزل ويسجد في أصل المنبر هذه هي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأي الحكمة من هذه الصلاة من أجل أن يتم الصحابة ومن أجل أن يتعلموا الصلاة وهذا الحديث فيه فائدة وهي أن يجوز المصلي أن ينظر أمامه إذا استدعت الحاجة السنة أن ينظر المصلي كما سيأتي إلى موضع سجوده صح هذه السنة حتى لا يشغل بشيء لكن إذا كان نظره أمامه لمصلحة كالصلاة على المنبر النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحة ما هي هذه المصلحة تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واضح قد يقول قائل طيب الذي في الطرف كيف ينظر إلى النبي نقول له وهل تخيلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا ربما الصف الواحد يأخذ يعني العشرة أو أكثر قليل أو أقل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل وكان صغيرا فيمكن لو 10 أو 15 في الصف يستطيعون النظر إلى الإمام وهو على المنبر لأن المنبر يكون في وسط المسجد يكون في وسط المسجد هذه هي كيفية الصلاة على المنبر قال قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع وهو عليه يعني ركع وهو على المنبر ثم رفع رفع من الركوع فنزل القهقراء يعني إلى الخلف نزل على الخلف حتى ما يستدبر القبلة لو نزل على وجهه لاستدبر القبلة فهو لا يزال على جهة القبلة نزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر يعني المكان الذي ثابت فيه المنبر ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى عاد إلى المنبر طلع وصعد وعاد إلى المنبر وهذا فيه فائدة أخرى أيضا أن الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة لا بأس بها ولا تضر الصلاة لا تضر الصلاة فانظر نزول النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر أليس فيه مشي وحركة يعني لكن هذا يجوز لأنه هناك مصلحة لم يفعله عمدا وعبثا وإنما فعله لمصلحة ما هي هذه المصلحة من أجل أن يتم الصحابة به ومن أجل أن يتعلم الصحابة الصلاة منه واضح فهذا فيه إبطال لما يعتقده العامة أن المصلي إذا تحرك أكثر من 3 حركات فصلاته باطلة لا هذا غير صحيح التحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطلها بل ولا ينقصها لمصلحة الصلاة مثلا التقدم إلى السترة حركة مثلا تقدم إلى السترة كم حركات يمكن أكثر من 10 حركات لكن هذا لمصلحة الصلاة هذا لمصلحة الصلاة فيجوز هذا إنسان مثلا يشعر بحكة شديدة في يده أو في وجهه لا بأس يحك لأن هذا سيشغل عن الصلاة إذا يعني لم يزيل هذه الحكة ربما يدري ما يقول في صلاته مثلا درة في وجهه أو يعني حشرة أو كذا يتركها يعني هكذا لا
يميلها ولا بأس أن يهدي هذه الألم لمصلحة الصلاة، هذا لمصلحة الصلاة. أو مثلا طفل أمامه يريد أن يأخذ نار أو يريد أن يقع في حفرة يتركها هكذا إلى أن يموت، يجوز يتقدم. بل جاء ما هو أعظم من هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل من في الصلاة، ها؟ لا، أمامة، كان يحمل أمامة ابنة بنته، فكان يحملها وهو في الصلاة على ظهره، فإذا سجد أنزلها وإذا قام أخذها معه. كم حركة هذا؟ هذا لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. وهكذا المرأة إذا ولدها يبكي في الصلاة، فإذا حملته يعني انتهى من البكاء، يجوز لها أن تحمله. هذا شيء لمصلحة الصلاة، فإن المرأة لو كان ولدها يبكي ما تدري ما تقول في الصلاة، ستنشغل كثيرا بهذا. فهذا فيه هذا الفائدة، أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها. قال: السترة ووجوبها. والشيخ الألباني ذهب إلى وجوب السترة، إلى وجوب السترة، والمسألة فيها خلاف جمهور أهل العلم على استحباب السترة، على استحباب السترة. وبعض أهل العلم من المحققين ذهب إلى وجوبها، ومنهم الشيخ الألباني. ومعنى وجوبها، ومعنى وجوبها أن من تركها يأثم، لكن صلاته تصح، صلاته تصح، لأنها ليست ركن ولا شرط، وإنما يريد بالواجب ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليين أو الأصوليون بأنه ما يلزم العبد فعله، يلزم العبد فعله ويأثم بتركه، ويأثم بتركه. والأولى خروجا من خلاف أهل العلم، لأن الجمهور يقولون بسنية السترة، الجمهور يقولون بسنية السترة، وبعض أهل العلم ومنهم ظاهر صنيع الحافظ أو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه كأنه يذهب إلى هذا المذهب، إلى الوجوب، وكذلك الشيخ الألباني. فالمسألة بين السنية وبين الوجوب، فالأولى والأحرى وخروجا من خلاف أهل العلم أن الإنسان يحافظ عليه، يحافظ على السترة، ما يزهد، ولو كانت سنة على قول الجمهور لا تزهد فيها. فأنت إذا صليت دائما إلى سترة لا تكون ملام، لا من الجمهور ولا من قال بالوجوب، صح، لا تلام. لكن لو تركت السترة سيؤثمك من قال بالوجوب، صح، فإذا أنت ملام. فالأولى والأحرى للمسلم أن يحافظ على السترة، يحاول أنه ما يصلي إلا إلى سترة. ومن قال بالوجوب لوجود بعض الألفاظ التي فيها أفعال تدل على الوجوب، كما سيأتي معنا لا تصلي إلا إلى سترة، هذا فيه أمر لا تصلي، مع محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السترة محافظة دائمة. فلذلك ذهب من ذهب إلى الوجوب. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. ما هو الذراع؟ نعم، نعم، الذراع من طرف الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفق، إلى المرفق، هذا يسمى ماذا؟ ذراع. فكان بينه وبين السترة 3 أذرع، يعني مثل ما بين الخط والخط، هذا يمكن 3 أذرع. من هنا إلى هنا ذراع، إلى هنا ذراع، إلى هنا ذراع، تقريبا هذا 3 أذرع. هم جعلوا هذا الخطوط كأنهم من هذا الحديث، بين الصف والصف 3. هذا سيأتي 3 أذرع يا أخانا حيمك. تمام، 3 أذرع صح؟ نعم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع. وأنت يعني ما تستدرع هل هي 3، تقدر، تقدر إذا ما في خطوط تقدر يعني المسافة بينك وبين السترة. قال وبين موضع سجودي والجدار ممرشة، يعني ممرشة يمكن نقول شبر الشاه لما تمر، معروف الشاه بهيمة هذه، يكون مثلا يسجد هنا، يسجد هنا مثلا، وهذا المكان يكون بينه وبين السترة حيث أن الشاه تمر من هذا المكان. طيب، كان عندهم هذه القياسات، ما عندهم مثلا متر والله كم متر وكم، يعني لا، ذراع شبر ممر شاه قدر حلب شاه هكذا، كانوا يقدرون بهذه الأشياء. فكان بين موضع سجوده والجدار ممرشة، يعني بينه وبين السترة مسافة ما تمر شاه، ما تمر منه شاه. قال وكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة، وهذا يعني هو الدليل الذي به ذهب من ذهب إلى الوجوب. لا تصلي، لا هنا قالوا ناهية، طيب ناهية يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم إلى غير سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. ولذلك قالوا هنا قرن بقوله ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وما حكم مرور يعني المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز، محرم، حرام صح. فكذلك ترك السترة حرام، هكذا كان دليلهم، قرن بعدم المرور بين يدي المصلي، فقالوا هذا فيه الوجوب. قال ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وهذه الأحاديث كلها صحيحة على شرط يعني ما يصحح الشيخ الألباني، وبعضها في الصحيحين كحديث ممرشة هذا في الصحيحين، حديث الصلاة على المنبر في الصحيحين، كذلك حديث كان يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين 3 أذرع هذا في البخاري. المهم هذه أحاديث إن شاء الله ثابتة. طيب، قوله ولا تدع أحدا يمر بين يديك، يعني لما تجعل سترة فإذا أراد أحد أن يمر تمنعه، لا تجعله يمر، حتى قال فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، ما قال فاقتله، قال فلتقاتله، فرق بين المقاتلة وبين القتال. فلتقاتله يعني تدفعه بالتي هي أحسن، ليس معناه تخرج الجنبية أو السكينة أو العصا وتضرب عليه، لا، يعني تدفعها بالتي هي أحسن، فأولا باليد، إذا هو يعني أبى ما زال يريد يمر تشد قليل، تشد قليل بحيث أنك يعني إذا أبى تجد زيادة بحيث أنه يذهب ولا يمر بين يديك، ولا يمر بين يديك. هذا معنى قوله فلتقاتله فإن معه القرين، لأن ما من ابن آدم إلا ومعه قرين من الجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني على أن يسلم، قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، أما غيره من الناس فمن الجن ما هو ليس بمسلم. قال ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والدنو هذا يفسر بما قيل من قبل، أن يكون بينه وبين السترة كم؟ 3 أذرع، هذا معنى الدنو، لا تجعل بينك وبين السترة مسافة طويلة أكثر من 3 أذرع.
قال: وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده. والإسطوانة يعني مثل ما نقول السارية، مثل ما نقول السارية. طيب، فكان يتحرى الصلاة في مثل هذه الإسطوانة. وكان إذا صلى، يعني هذا فيه دليل على أن السترة بأي شيء، يمكن تكون ب يعني سارية، يمكن تكون بعود، يمكن تكون بإنسان جالس أمامك، يمكن تكون بكرسي، أي شيء، المهم أن يكون فيه شروط السترة التي ستأتي معنا. قال: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. غرز هذه الحربة وصلى أمامها لأنها فضاء، مثلا في وادي أو في يعني صحراء أو إلى غير ذلك، ما عنده يعني بنيان، فإنه يغرز الحرب. وهذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السترة حتى في هذا الموضع يعني. ولذلك قالوا: لو كانت سنة لا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولو مرة واحدة، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فلذلك ذهب من ذهب إلى وجوبها. قالوا: أحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعل الراحلة تجلس تمام أو وهي قائمة، يجوز. استدل أهل العلم بهذا جواز الصلاة ولو في وسط الكرسي. لماذا؟ لأن الكرسي يعني فيه عمود من هذا الجانب ومن هذا الجانب، فهو سترة، كله سترة، أنه ملتصق بالأرض. فلو مثلا راحلة واقفة وصليت يعني وسطها يجوز، وإن كان رجل هنا ورجل هنا. لماذا؟ لأنها ثابتة في الأرض، هذا تعد سترة، تعد ماذا؟ سترة. فكان أحيانا يعرض راحلته، خلي راحلة تقف أو تجلس ويصلي أمامها، المهم أن يكون سترة بأي شيء، ما يترك السترة. وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها، يعني هذا ليزيل إشكال كون النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته من الإبل، لا يخالف ما جاء في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، يعني في مرابض الإبل. هذا ليس مربض، هذا شيء مرور. المربض يعني المكان الذي يعتاد الإبل البروك فيه والجلوس فيه، أماكن خاصة للإبل، سمى أعطان الإبل. فهذا لا يجوز الصلاة في هذا المكان لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. قال: وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا فيه حكم من أحكام السترة، وهو كم ارتفاع السترة. كم ارتفاع السترة؟ ارتفاع السترة كمؤخرة الرحل. وما المراد بمؤخرة الرحل؟ يعني أهل الإبل لما يربطون أمتعتهم على الإبل يجعلون عودا في مؤخرة الرحل، يعني بالقرب من يعني ذيلة الرحل تكون مستقيمة. ما فائدة هذا العود؟ من أجل أن يربطوا، تعينهم على ربط الأمتعة. لو لم يوجد هذا العود كيف يربطون الأمتعة التي على الرحل؟ ما يستطيعون، فهم يفعلون هذا من أجل أن يعينهم على الربط. فقال أهل اللغة أن هذا العود قرابة الشبرين، قرابة الشبرين، يعني السترة تكون هكذا ما تنقص على هذا. ومنهم من قال ثلثي ذراع، الذراع أكثر من الشبرين بقليل يعني، أو قريب على الشبرين.
طيب، فقالوا ما يقارب ثلثي الذراع، هذا شيء تقريبي، فما دون ذلك فلا يعد سترة. لو جعلت مثلا ميكروفون هذا، هذا قالوا لا يعد سترة لأنه ليس مثل مؤخرة الرحم، فلابد أن يكون مثل مؤخرة الرحم، فيقدر هكذا ثلثي ذراع أو شبرين ينقص قليل، يمكن هكذا يعني تقريبا، وهذا شيء نظري يعني شيء نظري. فهذا هو المراد بثلثي أو المراد بمؤخرة الرحل، هو العود الذي في آخر الرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، انظر مثل مؤخرة الرحل يعني في الارتفاع، أما في العرض فلا يشترط، ولو إبرة طويلة تعد ماذا؟ تعد سترة، إن ما ورد في ذلك شيء. هذا بالنسبة للعرض أي شيء، لكن بالنسبة للطول يكون مثل مؤخرة الرحم، هذا من أحكام السترة. قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يدي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، يعني لو صليت هذه السترة صليت أمامها، الذي يمر خلف السترة خلاص هذا لا تبالي به، أهم شيء أن ما يمر بينك وبين السترة، هذا هو الذي لا يجوز. قال وصلى مرة إلى شجرة، وهذا عند النسائي، فقلنا هذه الأحاديث كلها تبين أولا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السترة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أي شيء سترة، يعني مؤخرة رحل، حربة، الراحلة، كذلك يعني ماذا، جدار، أسطوانة، أي شيء، المهم أن يكون هناك سترة أمامه. فجاء في هذا الحديث أنه صلى مرة إلى شجرة. قال وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، السرير يعني معروف الذي ينام عليه، كان يصلي أمامه، أيضا هذا يعد من السترة، كل ذلك من السترة. طيب نكتفي بهذا الوقت، هذا المر نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى.